ماذا لو الهاتف القادم اللي هنشتريه مش مجرد نسخة أحسن شوية من اللي قبله؟ ماذا لو كان يعني شيء مختلف تماماً؟ مش تحديث وخلاص، لأ دي محاولة لإعادة تعريف علاقتنا بالجهاز ده، وهي دي الفكرة اللي هنغوص فيها النهاردة. معانا مجموعة تسريبات وتقارير، أهمها مقال اسمه Samsung Galaxy S26 Ultra The Buttonless Revolution أو ثورة اللا أزرار، ومهمتنا نشوف هل الثورة دي فعلاً قفزة عبقرية للمستقبل ولا مجرد خطوة معقدة ممكن تسبب لنا إزعاج. طيب، خلينا نبدأ من برة، من التصميم نفسه. أكتر إشاعة مثيرة للجدل هي فكرة الإطار المصنوع من التيتانيوم، واللي بيجي أملس تماماً، يعني لا أزرار للصوت ولا زر للطاقة ولا أي حاجة، قطعة معدن مصقولة وبس. بصراحة، أول ما قريت ده سألت نفسي، ليه؟ الأزرار شغالة كويس جداً.
هو ده السؤال المهم فعلاً، بس التقنية المقترحة هنا مش مجرد استبدال الزر بلمسة عادية. المصادر بتتكلم عن تقنية اسمها NPT أو Neural Pressure Touch. الفكرة أعمق. تخيل أن تحت سطح التيتانيوم ده في مستشعرات ضغط ميكروسكوبية، فلما تضغط بصباعك هي مش بس بتسجل لمستك، لأ دي بتقيس قوة الضغط.
يعني حساسة للضغط، بس ده برضو مش بيحل مشكلة الإحساس نفسه، الشعور المادي بوجود زر.
وهنا بيجي الجزء الأذكى. الجهاز حسب التسريبات فيه محرك اهتزاز خطي من الجيل الرابع، Linear Haptic Engine V4. المحرك ده قادر يطلع اهتزازات دقيقة جداً وموضعية لدرجة إنها بتخدع الدماغ وتحسسه إنه ضغط على زر حقيقي، مش مجرد هزة في التليفون كله، لأ دي نقرة محسوسة تحت صباعك بالظبط.
الكلام ده مذهل تقنياً، بس أرجع تاني لسؤالي، إيه الفايدة العملية من كل التعقيد ده؟ المصدر بيذكر ميزة كبيرة وهي المتانة، فكر فيها، أي فتحة في إطار الموبايل هي نقطة ضعف لدخول المية أو التراب.
بالظبط، ولما تشيل كل الفتحات دي بتحصل على هيكل أقوى بكتير، وده ممكن يخلي الجهاز ياخد تصنيف مقاومة ماء وغبار IP69، وده أعلى تصنيف موجود، يعني مش بس مقاوم للغمر في المية، ده بيستحمل الرشاشات مياه بضغط وحرارة عالية، نظرياً يعني.
لكن ده بيعمل تحدي كبير من ناحية الاستخدام اليومي، كلنا بنعتمد على الذاكرة العضلية عشان نلاقي أزرار الصوت في جيوبنا أو في الضلمة، التصميم ده بيلغي ده تماماً.
وهي دي أكبر عقبة بتواجه سامسونج. المصدر بيقول إنهم شغالين على نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على الملمس، هدفه يميز بين اللمسة المقصودة واللمسات العرضية والهاتف في جيبك، بس مدى فعالية ده في الواقع مثلاً مع القفازات ده لسه سؤال مفتوح.
إذن عندنا الهيكل المقفول والمتين ده، بس إفلي جهاز بالشكل ده بيخلق مشكلة تانية، الحرارة. ده كأنه فرن صغير، إزاي هيبرده معالج قوي جوه جسم مقفول؟
سؤالك ده بيودينا مباشرة لابتكار تاني ضروري. اللي بنشوفه هنا مش مجرد مجموعة مميزات منفصلة، لا، ده نظام متكامل. عشان يحل مشكلة الحرارة، المصادر بتشير لنظام تبريد جديد تماماً، غرفة بخار مدعومة بالجرافين. على عكس غرفة البخار العادية، الغرفة دي ممتدة على معظم الجزء الخلفي من الجهاز، والجرافين مادة خارقة في توصيل الحرارة.
يعني هم بيصنعوا وحش بيولد حرارة ضخمة، إيه نوع المعالج اللي محتاج كل التبريد المتطور ده؟
الكلام كله عن معالج سناب دراجون 8 جين 5 فور جالاكسي بتصنيع 2 نانومتر، والأرقام الأولية بتقول إن فيه قفزة حوالي 40% في أداء الرسوميات مع وحدة أدرينو 800 الجديدة.
40%؟ ده كتير.
كتير جداً. عشان نترجم الأرقام دي لواقع، ده معناه إن مطوري الألعاب ممكن لأول مرة ينقلوا ألعاب منصات زي PlayStation 5 للهاتف بأقل تنازلات، يعني بنتكلم عن تشغيل لعبة زي Call of Duty Warzone بمعدل 120 إطار في الثانية وبدقة 1440p. دي قفزة هائلة.
تمام، يعني عندنا المحرك الجبار ده ونظام تبريد يحافظ عليه بارد جوه هيكل مقفول، كل ده بيحط ضغط أكبر على الجزء اللي بنبص عليه طول اليوم، الشاشة. وأنا قريت رقم في المصادر خلاني أرجع أقراه تاني عشان أتأكد، سطوع بيوصل ل 4500 شمعة. ده شبه مستحيل.
هو فعلاً رقم مذهل، تقريباً ضعف سطوع معظم الهواتف الرائدة حالياً. والفكرة مش مجرد زيادة أرقام للتسويق، التقنية ورا ده هو مجموعة مواد M15 OLED الجديدة من سامسونج، وللعلم الآيفون 17 برو القادم متوقع يستخدم لوحات M14، فالمواد الجديدة دي مش بس أسطع، دي كمان أكف في استهلاك الطاقة.
يعني سطوع أعلى وبطارية أحسن في نفس الوقت.
بالظبط، وعملياً ده معناه إن محتوى الـ HDR هيبان واقعي جداً حتى تحت الشمس مباشرة.
وهر السطوع فيه الحواف اللي بيقولوا إنها شبه معدومة، أقل من 0.8 مليمتر. إزاي ده ممكن؟
التقنية هنا اسمها BRS. ببساطة، سامسونج قدرت تعيد تصميم الدوائر وتحط الأسلاك النحاسية الدقيقة تحت اللوحة نفسها بدل ما تكون حواليها.
فهمت.
ولحماية كل ده، المصدر بيذكر طبقة حماية غوريلا جلاس أرمر 2. الطبقة دي مش بس مقاومة للخدش زي الألماس الصناعي، الأهم إنها بتمنع دلوقتي 90% من الإنعكاسات.
يعني الشاشة هتبان كأنها ملصق مطبوع على الزجاج.
بالظبط كده، الإحساس هيبقى مختلف تماماً. طيب، فلسفة التصميم دي، إزالة كل الأجزاء المادية غير الضرورية، الأزرار، الحواف، هل ده بيمتد للكاميرا كمان؟ الكاميرا عادة مليانة أجزاء بتتحرك.
ده سؤال ممتاز، والإجابة شكلها المصادر بتتكلم عن التخلي عن مستشعر الـ 200 ميجا بيكسل الحالي والانتقال لمستشعر ايسوسيل HPX جديد بدقة 320 ميجا بيكسل.
320 ميجا بيكسل؟ بس المذهل هنا مش الرقم نفسه قد ما هو الغرض منه. الهدف هو حاجة اسمها التقريب داخل المستشعر، إن سنسور زوم. بالدقة الهائلة دي، التليفون ببساطة بيقص جزء من الصورة عشان يديكي تقريب 2X و4X وحتى 6X من غير أي فقدان في الجودة.
يعني كأنها عدسات تقريب بصرية، بس من غير أي أجزاء بتتحرك.
تماماً، وده ماشي مع فلسفة التصميم الصلب والمبسط، والمصدر بيسرد مواصفات نظام الكاميرا الرباعي كله، وهو بصراحة مثير للإعجاب، والرئيسية 320 ميجا بيكسل بمستشعر حجمه 1 بوصة، والواسعة 50 ميجا بيكسل، وفي 2 تيلي فوتو، واحدة 3X والتانية 10X، وفي تفصيلة صغيرة ومثيرة في المصدر، وهي إشاعة عن استخدام العدسة السائلة أو ليكويد لينز في كاميرا 3X. التقنية دي لو صحت بتخلي العدسة تغير شكلها وتركيزها فوراً بنبضات كهربائية زي عين الإنسان، وده معناه تركيز فائق السرعة في صور البورتريه.
كل القدرات الخارقة دي في الشاشة والمعالج والكاميرا بتستهلك طاقة رهيبة، وده بيودينا للبطارية اللي دايماً بتكون نقطة ضعف. وشكلهم فكروا في ده كمان، الحل جاي من صناعة تانية خالص، السيارات الكهربائية.
ومصادر بتتكلم عن استخدام تقنية الخلايا المكدسة أو ستاكت باتري. التقنية دي بتسمح برص خلايا البطارية فوق بعض بكفاءة أكبر، فبتزود كثافة الطاقة في نفس المساحة.
وده معناه إيه بالأرقام؟
معناه إن الساعة ممكن تزيد من 5000 ملي أمبير ل 5800 ملي أمبير.
ده رقم ضخم جداً، والأهم سرعة الشحن. شكل سامسونج هتتخلى عن سياستها المتحفظة وتقدم شحن سلكي بقوة 100 واط، وده بيسمح بالشحن من 0 ل 100% في حوالي 24 دقيقة بس. تخيل تشحنه وانت بتاخد شاور الصبح ويجهز ليوم كامل.
طيب، لو كل الهاردوير ده هو الجسم، فالمصدر بيوصف نظام التشغيل One UI 8.1 على إنه روح الجهاز، والتركيز السنة دي على الذكاء الاصطناعي التنبؤي. المفهوم ده بيتجاوز مجرد المساعد الصوتي. المصدر بيدي مثال عملي جدا. التليفون بيتعلم روتينك، فلو بتطلب قهوة من تطبيق معين كل يوم الساعة 8 الصبح، التليفون الساعة 7:59 هيحمل التطبيق ده في الذاكرة مسبقا عشان يفتح فورا لما تحتاجه. ذكاء استباقي يعني. بالظبط، بيشتغل في الخلفية عشان يخلي التجربة أسلس. وفي ميزة تانية المصدر بيوصفها بالثورية، وبصراحة تبدو خيال علمي، القدرة على إزالة الناس من مقاطع الفيديو مش بس الصور، وده بيحصل بشكل مباشر وانت بتسجل.
عشان كده محتاجين كل القوة دي في المعالج، مش بس عشان الألعاب.
تماما، الميزة دي محتاجة قوة معالجة عصبية رهيبة. طيب، ايه معنى كل ده من ناحية التكلفة؟ لما نجمع كل الابتكارات دي، التيتانيوم، الشاشة، الكاميرا، المعالج، السعر المتوقع بيبدأ يكون منطقي وإن كان مرتفع. المصدر بيقول إنه هيبدأ من $1,399.
طيب، بعد كل اللي سمعناه ده، الجالكسي S26 Ultra بيتشكل ليكون تحفة فنية مثيرة للجدل. يعني إزالة الأزرار ممكن تزعج ناس كتير، بس في المقابل وعد بهاتف متين جدا وكاميرا ذو قدرات غير مسبوقة، ده شيء صعب نتجاهله.
من منظور تحليلي أوسع، اللي بنشوفه هنا إن سامسونج ما بقتش تلعب في منطقة الأمان. في سوق بيعاني من الركود، الخطوة دي محاولة جريئة جدا للابتكار واستعادة الصدارة. هم مش بيقدموا مجرد هاتف أفضل، لا، دي رؤية مختلفة ومحفوفة بالمخاطر لمستقبل الهواتف.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرا نفكر فيها. بالنظر لكل التقنيات دي مع بعض، من الهيكل المخلق تماماً اللي شبه مستحيل تصلحه بنفسك للذكاء الاصطناعي اللي بيغير الواقع في الفيديوهات الحية، ما هي الآثار الجانبية غير المتوقعة اللي ممكن يجيبها جهاز زي ده على مفاهيمنا عن الخصوصية وقابلية الإصلاح وحتى على حقيقة اللي بنشوفه بعنينا؟ سؤال يستحق نتأمل فيه.